الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث 83 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من التنتين بعد الجلوس. قال: الحديث 84 عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران فأخذ بيدي عمران بن حسين فقال: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذين الحديثين في سياق ذكره لأحاديث صفة الصلاة. والحديث الأول أقرب الألفاظ إليه لفظ الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة: باب حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن عكرمة، هكذا بوب بالباب. ثم ذكر هذا الحديث بلفظه قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة، فذكر الحديث بلفظه. وأخرج مسلم نحو هذا الحديث، أو الحديث بلفظ نحو هذا، وبوب له باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. وأما الحديث الثاني فكذلك، هو لفظ الإمام البخاري في باب إتمام التكبير في السجود، باب إتمام التكبير في السجود، فذكره رحمه الله تعالى بإسناده من طريق شيخه قال: حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران، فذكر الحديث. وكما ترون الحديثين فيهما ذكر التكبير في كل خفض ورفع، وسيأتي إن شاء الله على مسائله في الشرح. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الشريفين بيان شعار الصلاة، وهو إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة، فما جعل هذا شعارها. إيش عندكم؟ فمما أو فما؟ ها؟ كل النسخ. نعم. قال: فما جعل أو فما جعل هذا شعارها وسمتها إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده، أي التكبير. قال: فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف معتدل القامة، وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي للركوع يكبر، فإذا رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، واستتم قائما حمد الله وأثنى عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات وهي القيام، ثم يكبر في هويه إلى السجود، يعني حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يرفع منها. وإذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين كبر في حال قيامه. وهذا ظاهر ففي هذا كما أشار رحمه الله إثبات الكبرياء لله والعظمة بذكر لفظ التكبير في هذه المواضع التي ثبتت فيها السنة. وفيه كذلك تنبيه المصلي نفسه وغيره إلى مواضع الانتقال من موضع إلى موضع حتى تفرغ العبادة من العادة، وحتى يحصل التعبد لله والمراقبة والإحسان لهذه العبادة في هذه المواضع، لأن العبد إذا صلى وكانت صلاته من أولها إلى آخرها صمت ليس فيها ما يدل على تفريق بين الأعمال بالفعل والصوت، يعني بالفعل والقول، ربما حصلت له الغفلة فاختلطت الأعمال بعضها ببعض، لكن صارت هذه كالمذكرات التي تعين العبد على الإحسان في صلاته والمراقبة فيها. قال رحمه الله: اختلاف العلماء. أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام للنص عليها في حديث المسيء في صلاته ولغيرها من الأحاديث، كما تقدم معنا حديث أبي سعيد وجماعة من الصحابة، فتكبيرة الإحرام بها يكون استفتاح الصلاة، فهي تحريم الصلاة، تحريمها التكبير. قال: واختلفوا فيما عداها من التكبيرات، فذهب أكثر الفقهاء إلى عدم وجوبها، لأن الواجب عندهم من أعمال الصلاة ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكبيرات لم تذكر فيه. ومر معنا أن القول الصحيح أن حديث المسيء لم يستوعب كل الواجبات، كما أن ما ذكر في حديث المسيء ليس هو فقط مقتصر على الواجبات، فربما ذكرت فيه بعض المستحبات. ومر معنا أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح فيما فعله في الصلاة أنه للوجوب، إلا ما صرفه صارف لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. والصوارف قد تكون لفظية وقد تكون فعلية، وقد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة، ومن غير الصريحة القرائن. فمثلا من صوارف الوجوب في الأفعال التنوع، التنوع في هذه الأفعال، فهذا صارف لها من الوجوب. مثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس التورك وجلس الافتراش وجلس الإقعاء، فدل هذا التنوع أن هذا الجلوس هو مستحب وليس بواجب، بخلاف الضم في القيام فإنه لم يثبت فيه تنوع، وزاد فيه أمره عليه الصلاة والسلام والإخبار بالأمر له: إن معشر الأنبياء أمرنا. وفي اللفظ الآخر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تؤكد ذاك المعنى المتقدم من الوجوب في هذه الأفعال. وهكذا قد تكون كذلك الصوارف معاني أخرى، كما ستأتي الإشارة إليه فيما سيذكر بعضه المؤلف رحمه الله. فالحاصل أشارها هنا إلى أن باقي التكبيرات اختلف أهل العلم في وجوبها، وكما قلنا الاستدلال بحديث المسيء ليس على إطلاقه، لكن كما سمعتم. قال رحمه الله: قال في فتح الباري: الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فذكر الحديث وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها. وأجابوا عن حديث المسيء بأنه أتى في طريق أبي داود والترمذي والنسائي أنه قال للمسيء ثم يقول الله أكبر ثم يركع، وذكر بقية التكبيرات، واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع. طيب، هو الآن سينتقل إلى مسائل كثيرة، لكن نأتي على مسألة مسألة. فأولا قوله رحمه الله وذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى وجوب تكبيرات الانتقال مستدلين بإدامة النبي صلى الله عليه وسلم لها. الصحيح التفريق بين مذهب الإمام أحمد وداود الظاهري، فالإمام أحمد يراها واجبة في حق الإمام، أما المأموم والمنفرد فالصحيح أن المروي عنه الاستحباب، وهذا هو الصواب. التفصيل بين الإمام والمنفرد وبين الإمام والمأموم، لأن الإمام يعلم المأموم بانتقالات الصلاة، فلا تتم صلاة المأمومين مع الإمام إلا بذكر تكبيراته التي يكون بها إعلامهم بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما ما كان من تكبيرات المصلي المنفرد أو المأموم فإنه لم يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الذي يدل على الوجوب، ودلت الأدلة على خلاف ذلك، فقد جاء في بعض الأحاديث ومرت معنا كحديث عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة وعن عدد من الصحابة، ولم يذكر الأمر بتكبيرات الإحرام بتكبيرات الانتقال إلا ما جاء في تكبيرة الإحرام، وهذا يؤكد المعنى المتقدم. وعلى هذا فيكون الصحيح التفصيل في هذه المسألة. وأما ما ذكره رحمه الله تعالى في جمع المصلي بين التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده والتحميد، فسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله واختلف في جمع المصلي بين التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد، فذهب إلى وجوبه على كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد طائفة من العلماء، من الصحابة أبو برزة، ومن التابعين محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، ومن المحدثين إسحاق وأبو داود، ومن أئمة المذاهب مالك والشافعي وداود، وحجتهم حديث الباب، يعني الجمع بينهما. وما أخرجه الدارقطني عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك في الركوع فقل سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخره. والحديث إذا صح فهو يحمل في حق المنفرد وحق كذلك الإمام، أما حق المأموم فقد جاء صريحا في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد صريح في أن مقام المأموم هو أن يقول ربنا ولك الحمد، وليس فيه أنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، على أن حديث بريدة تكلم فيه، فإذا صح قلنا على أشد الأحوال يكون هذا الجواب. قال: واحتج أيضا بما نقل من الإجماع على وجوبه على المنفرد، وألحق به المأموم، لأن ما ثبت في حق مصل ثبت في حق مصل آخر بلا فرق، وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة من الصحابة أبو هريرة وابن مسعود، ومن التابعين الشعبي، ومن المحدثين سفيان الثوري، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة وصاحباه والإمام أحمد والأوزاعي، وهو مروي عن مالك أيضا. واحتج هؤلاء الفقهاء على عدم الوجوب بحديث أبي هريرة عند الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليأتم به. وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. ومر معنا أن ربنا لك الحمد رويت فيه 4 روايات. ما هي هذه 4؟ بدون واو. نعم، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه 4 روايات صحيحة جاءت في هذا اللفظ. قال: وأجابوا عن أدلة أصحاب المذاهب الأول بما يأتي. أما حديث الباب فهو في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام أو منفرد، ومحل النزاع في المأموم، وهو كما قال رحمه الله. وأما دعوى الإجماع فهو غير صحيح، ولو صح فهو في حق المنفرد لا في حق المأموم، والكلام الآن على من؟ على المأموم. وأما المنفرد فهو يقول كالإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إن شاء زاد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. قال: وأما حديث بريدة فضعيف الإسناد ولا يحتج به، وأما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد فلا قياس مع النص. والمراد بالنص حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية: فقولوا ربنا لك الحمد. قال: والله أعلم. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.